تبسموا اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم
اسمع إذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع ترجمة الإمام. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي طرفا من ثناء شيوخه عليه، ورأينا كيف تواتر ثناء مشايخه عليه جميعا، من لزمه ومن لم يلزم، حتى من تخرج البخاري بهم كيف كان ثناؤهم عليه واعتزازهم بمكانته وحفظه واعتقادهم أنه لم يرى مثل نفسه ولا رأوهم مثله. ونقلنا كلام علي بن المديني وحاشد بن إسماعيل والإمام أحمد بن حنبل وجماعة من كبار مشايخه رحمه الله تعالى. ونتكلم اليوم ونذكر بعضا من ثناء أقرانه، وهذه أصعب، ربما بعض الشيوخ يثني على الشيء على تلميذه من باب التحفيز له، من باب يفتح نفسه يعني، لكن أن يثني قرين على قرينه فهذا قليل، بل العكس هو السائد، أن ترى بين الأقران من التحاسد والتنافس حتى في العلم. ما دعا الإمام الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يقول: خذوا علم العلماء ولا تسمعوا كلام بعضهم في بعض، فإنهم أشد تهارشا من التيوس في زروبها. عباس بيقول خذوا علم العلماء وكلام بعضهم في بعض، خاصة إذا كانوا أقران، اجعلوه دبر أذانكم ورا ظهركم، لأنهم إنما يحملهم على هذا المنافسة فقط وشيء من حظ النفس، فيحمل كل واحد ويصور له أن الحق معه وأنه بطعنه في صاحبه يدافع عن الحق فيستحل ذلك تأولا يعني. ولهذا كلام الأقران يطوى ولا ينشر، وهذه قاعدة من قواعد أهل العلم، أن كلام الأقران في بعضهم يطوى، يطبق كده ويحط تحت الترابيزة يعني، حدش يبص فيه أصلا. ولذلك فثناء الأقران بعضهم على بعض عزيز عزيز، ولا يحمل عليه إلا يعني الشدة، إنه هو فعلا ما يقدرش يقول غير كده، أنه يرغم على الثناء لأنه لا يجد شيئا يأخذه عليه. فمن ذلك ما قال أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم يعد من أقران البخاري، قال: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. وقال محمد بن حريث: سألت أبا زرعة، وهو قرين أبي حاتم وابن عمه وابن خالته، عن ابن لهيعة، فقال لي: تركه أبو عبد الله، يعني البخاري، أبو زرعة وهو أسن من البخاري، يرجع إلى البخاري في تضعيف راو، ويقول تركه أبو عبد الله يعني البخاري. وقال الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل. ومسلم حافظ، الإمام مسلم أكويس حافظ، بس لا يقارن بمحمد بن إسماعيل البخاري. صحيح هم الآن مقترنين عشان هم أصحاب الصحيح، يقال صحيح البخاري ومسلم، لكن مسلم تلميذ البخاري، حتى قال الإمام الدارقطني لما سمع البعض يعني يعظم مسلما ويكاد يضعه في رتبة البخاري، قال: وأي شيء فعل مسلم ما هو إلا أن جاء بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري وعمل عليه مستخرج، بدأ يعمل زيه بقلده بس، ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لو مش البخاري ما كانش حد سمع عن مسلم أصلا. وصدق. فبيقول: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم حافظ، ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل. وقال العجلي: ورأيت أبا زرعة وأبي حاتم يستمعان إليه. أبو زرعة وأبو حاتم ذولي كبار مشايخ الري، يعني هم كده كان لهم في الري صيت أحمد بن حنبل في بغداد، فلما يروح البخاري يعلهم مرتين يسمعوا له يستفيدوا منه، حتى إن يعني يذكر محمد بن أبي حاتم اللي هو أبو حاتم محمد بن أبي حاتم الراقي البخاري، بيقول إن الدافع الذي دفع عبد الرحمن بن أبي حاتم أن يصنف كتاب الجرح والتعديل، معدنا أول كتاب كما قلنا قبل هذا، أول كتاب صنف في تواريخ الرواة كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري، وألف وهو ابن 18 سنة، بس هو ما كانش مهتم فيه بالذكر التضعيف والتوثيق، بيذكر بس الأسماء وروى عن فلان وروى عنه فلان، ها، ويذكر شيئا من علل حديثة، نقاط غامضة جدا دقيقة جدا شفرة يعني لا تفك إلا بصعوبة. إلى الآن كتاب التاريخ للبخاري يعد شفرة، في محتاج شغل كتير قوي، ومن العسر فهمه، الراجل بيدي فيه إشارات لعلل أحاديث أو كلام فيها في غاية الدقة لا يفهمه إلا حافظ، تقعد تلف وراه عشان تفهم هو عايز يقول إيه. خلاص. وهذا ألفه وهو ابن 18 سنة. الكتاب لما ألف لم يستغن عنه أحد من الناس، كل مشايخه اقتنوه وكل أقرانه اقتنوا الكتاب، لا في أسماء الرواة جميعا تقريبا 12,000 راوي يومئذ، وهو قال: ما فيهم راو إلا وله عندي قصة، ولكني ما أردت أن أمل لكم، ما حبش أطول عليكم، قلت أخص لكم كده كلمتين على ما أسلم كده. إيه؟ مطبوع في كام؟ مطبوع في 10 مجلدات الكتاب، 9 مجلدات. فأبو حاتم وأبو زرعة استنكفى أن يروي الكتاب عن محمد بن إسماعيل، يروح يسمعوا منه وبعدين يروهم عنه، هم أقرانه أعلى منه درجة كمان، يعني هم أدم منه شوية في الكار، أدم منه شوية، ها، فهم يروح يقعدوا تحت رجليه ويسمعوا كتابه، ولما حد يحب يروي عن محمد يروي عنهم عن محمد، تقيلة قوي على قلب المحدثين. ليه؟ لأنهم أهل علو المحدثين، المحدث ممكن يرحل من مصر إلى المريخ ليسمع حديثا، هذا الحديث قد يرويه جاره، لكن هو مش عايز يقول حدثني جاري عن الشيخ، ما دام الشيخ لسه حي اروح اسمعه منه، إله يكون في المريخ اروح له ويقعد 10 سنين مش مشكله في السكه. فهم كانوا يقولون النزول شؤم، وكان بعضهم، وده كان الدافع للرحله، الرحله الدافع الاكبر اليها ايه؟ طلب العلو، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. العلو ده معناه ايه؟ معناه تقارب الوسائط، كلما يكون بينك وبين النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه عدد رواء اقل تبقى انت كده عالي في السند، وكلما يطول السند يبقى فيه رواء اكثر كلما ينزل الاسناد، والعلو ده امر رسمي ما ينفعش علو غير مع نزول، يعني قصه طويله شويه. فعز عليهم هذا، فجاءوا بعبد الرحمن ابن ابي حاتم وقالوا: اجلس هنا، قعدوه على الارض كده، وجلس ابو حاتم وابو زرعه على الايه، على المصطبه، وجاؤوه بكتاب البخاري التاريخ الكبير، وجعلوه يسألهما عن كل ترجمة من تراجم البخاري، فيذكران هما فيه الجرح والتعديل. البخاري ذكر الاسم والراوي عنه روى عنه وكلمتين عن الرواة بتاعته وخلاص، ما قالش ثقة ولا ضعيف ولا مجروح ولا كده. فأبو عبد الرحمن بن حاتم يقرأ الترجمة على أبوه وعمه وهما يقولوا: هذا ضعيف صدوق، قال فيه فلان كذاب، قال فيه فلان ثقة. فيقال إن كتاب الجرح والتعديل هو نسخة من كتاب البخاري، لكن زاد عليه بس الإيه؟ الجرح والتعديل، هذا سمي الجرح والتعديل، والبخاري سماه ليه؟ التاريخ، ما كانش مهتم فيه قوي بالجرح والتعديل يعني. فده يدل على قدر الرجل، وعلى أن ما صنفه لا يستغني عنه أحد، مش عارف يعمله زيه دلوقتي، ولازم يمشي وراه، فعملوا الحيلة دي. هذا ما يرويه وراق البخاري، وقد يكون تعصب لشيخه وارد. نعم. يقول: قال العجلي: ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه، وكان أمة من الأمم، ده رجل أمة، دينا فاضلا يحسن كل شيء يعني في العلم، وكان أعلم من محمد بن يحيى الذهلي بكذا وكذا. يحيى محمد بن يحيى الذهلي هذا كان من شيوخ البخاري أصلا، ده من شيوخه، وكان حصل كده قصة بينه وبين البخاري حياتي ذكرها، مش عايز احرقها لانها تيجي في موضعها يعني. المهم هو من رتبه شيوخ البخاري الصغار، وكان منافسا له قويا، وهو شيخ مسلم، هو الذي علم مسلم هذا الطريق. ولما راى مسلم البخاري ساب شيخ الزهلي ولزم البخاري، قال لا اقصد البحر وخلي القنوات، اقصد البحر وخلي القنوات، واخد بالك؟ ف كأن حد بيستنكر يعني، طب يعني مسلم يسيب شيخه يحيى بن محمد بن يحيى الزهلي اللي هو الشيخ البخاري برضه وروح للبخاري؟ فقال لا، ده هو مين، ما فيش اصلا مناسبه بالاثنين، يفوقه بكذا وكذا، ده اعلى بكده بكتير قوي. وقال ايضا هو اعلمنا وافقهنا واكثرنا طلبا. وقال الدارمي قد رايت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق. الدارمي هذا قرين البخاري من رتبته يعني، صاحب السنن أو المسند. فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا. وسئل الدارمي عن حديث وقيل له إن البخاري صححه، فقال محمد بن إسماعيل أبصر مني، وهو أكيس خلق الله، عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه. إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من حرامه. الثناء ده كله هذا من قرين الله، واحد يعني من أصدقائه. وقال أبو الطيب حاتم بن منصور كان محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم. وقال أبو سهل محمود بن النضر الفقيه دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة علماءها، فكان محمد فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه جميعا على أنفسهم، ما عودش في حتة ويجي ذكره إلا ويقول خير منا جميعا. هذا من حب الله لهذا الرجل ومن مما قدمه لدين الله. وقال أبو سهل سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر يقولون حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل. وشفت أكثر من 30 عالم مصري بيقولوا بس أمنيتكم في الحياة إيه؟ نشوف محمد بن إسماعيل، نبص بس في وشه ونشوفه مرة. وقال صالح بن محمد جزرة، صالح هذا أحد الحفاظ وسمي جزرة لأنه صحف في حديث كان فيه كلمة خرزة فقرأها صالح جزرة فطلعوها عليه قالوا يا جزرة، فصار يلقب بصالح بن محمد جزرة، هو الحافظ الكبير يعني. قال ما رأيت خراسانيا أفهم من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا كان أحفظهم للحديث. قال وكنت أستملي له ببغداد فبلغ من حضر المجلس 20,000. كان يحضر في مجلس محمد بن إسماعيل ببغداد 20,000 معمم، يعني ابن سد القاهرة كده تقريبا، مش ماتش كورة دوت. النهاردة هذا الرقم لا يجتمع إلا لماتش كورة بس، اللي هي لا تودي ولا تجيب ولا يستفيد بها رأيها، الكورة يستفيد بها لاعبها، اللي بيلعب كورة بيستفيد، بيجري دمه، بتنطط، بيعمل حاجة يعني، بيحرق بتاع أي حاجة. طب اللي قاعد ده بيعمل إيه؟ اللي قاعد بيتفرج ده ومفخت عينيه أو قاعد يشد في شعره ويتنطط ويقول ابن مش عارف ما يعرفش شوطة حلو، ده بيطلع بإيه؟ بيطلع بحرق دمه ويكسب ويكسر حسنات وما بيعملش حاجة. ده على عكس مقصود الرياضة، الرياضة ديت تريح، لكن الفرجة على الماتشات بتحرق الدم. فده بيجتمع الناس الآن، هذا العدد الضخم لا يجتمع إلا على ماتش، على ما لا ينفع أصلا. لكن كان في بغداد في مجلس محمد إسماعيل بس 20,000، وبغداد لم تكن حكرا على محمد بن إسماعيل، كان فيها أحمد بن حنبل، وكان فيها يحيى بن معين وعلي بن المديني، وكان فيها الشافعي، وكان فيها الأئمة يقول ويقعد يقول الصبح طالع كتاب تاريخ بغداد أو تاريخ مدينة السلام للإمام العالم الكبير الحافظ الفحل أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، 16 مجلد بيذكر فيها كل من دخل بغداد من الفضلاء والنبلاء والعلماء والشعراء والزهاد وأرباب الدنيا وأرباب الأحوال. اقرأ بقى للصبح شوف كم ألف ترجمة. فبغداد كانت حاضرة العالم، عاصمة الدنيا يعني. فلما يبقى شيخ واحد بس بغداد بيقعد قدامه 20,000، وساعتها اصلا تعداد بغداد كام يعني؟ بغداد سنة 100 وكسر ولا 200 وكسر، 240 230، كان تعدادها السكاني كام بغداد دي يعني؟ فيها 5 مليون ولا حاجة ابدا، ولا حتى ربع هذا الرقم. فلما يبقى 20 يعني حوالي نص السكان ولا ربع السكان ولا عدد مهول يعني، بيقعد قدام شيخ واحد والبقية مفرقة على الشيوخ الآخرين. فحق لبغداد أن تكون سقف الدنيا وصرة العالم يومئذ، وأن تكون قيرة الدنيا، حق لها هذا. أي مجتمع يقبل على العلم بهذه الطريقة لابد ينتصر. ويوم يتخلف الناس عن العلم ويتلهون بالملاهي، بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات والماتشات ومش عارفه والفيسبوك والتويتر والحاجات دي، أمة مفككة لا تفعل شيئا أصلا، تعملش حاجة، فحق لها أن تتأخر. ولذلك كان يعد في مجلس الأعمش 50,000 عمامة. أحد علماء الحديث مرة عطس في السوق وكان بين يديه 30,000، 30,000 بيحضروا مجلس السماع مش مجلس شرع. احنا نعمل مجلس السماع ما فيش حد يقعد، بيبقى قاعد على حره من الجمر. يا عم تقول له ايه دوت، ايه الانجليزي دوت، قول حاجه ايه دوت. فكان مجلس السماع مش الشرع يقعد 30,000. فالراجل مره عطس الشيخ فقال له من في المجلس يرحمك الله، فاهتزت بغداد. هنا تهدد، تخيل 30,000، ده لما بيبقوا 15 واحد واقفين عند مش عارف، يقول لك المليونيه ويقعدوا يجيبوا صوتهم كده قريب وهيصوا بيهم وهيصوا. مليونيه يا عم 40 نفر، لو هم عارفين نفر عارفين نفسهم بالواحد يعني، بتلاقيهم كلهم ساكنين في عماره واحده، كل اللي في مظاهره دول يعني. ها ويقعدوا بقى يهللوا بقى مليونيه بقى، والشعب يريد شعب ايه؟ شعب ايه ده؟ لكن 30,000 بيقولوا في نفس واحد يرحمكم الله. فاهتزت بغداد، فسمع اهل السوق صوتهم، الناس في الجامع يرحمكم الله، بلغ السوق. فضج اهل السوق، ما هذا؟ ايه الدوشه دي؟ ايه دخلت الروم؟ احنا غزينا ولا حاجه؟ فقال ده الشيخ ابن خفيف عطس بس، فالجماعه الطلبه اللي معاه الكام الف دول يرحمكم الله. فقال اهل السوق يرحمه الله جميعا. فهز هذا الصوت ديوان الخلافه، فخليفة قعد ايه اللي حصل؟ بلد قامت ولا ثوره؟ فقال ما تخافش يا مولانا، ده خالد بس الامام فلان كان قاعد في الجامع وعطس، فاللي حواليه قالوا يرحمكم الله، فسمعهم اهل السوق فقالوا يرحمكم الله، فبلغ الصوت فقال يرحمه الله، الله يرحمه، الحمد لله، سلم. خد بالك؟ فكان هذا هو الحال، كان هذا حال المسلمين ما بين جهاد وطلب علم. حتى خلفاؤهم كانوا كذلك. هارون الرشيد الراجل المفترى عليه دوت، الذي سوأ المستشرقون سمعته لانه وضع انوف الروم في الطين. هارون والذي أذل الروم، أذلهم أيما ذل، وضع أنوفهم في التراب، ولذلك يحقدون عليه جدا جدا. فيجي يتكلموا عن هارون يقول لك القيان والخمر والعمعازف والراقصات والليالي الحور ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده. وهارون ده مع طرفه عنه ملك من المطرفين يعني، كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. فاللي عايز أقبله إما يقابله على ثغر من الثغور يرفع السلاح بنفسه على مقدم الجيوش، أو يروح يقابله في الحرم اللي عايز يقابله سنويا، ده معاد الرسمي، ويتصدق كل يوم بـ100,000 درهم من حر ماله، ويصلي 100 ركعة. ده بالنهاردة أزهد الزهادين يفعل هذا، حتى كده أقول دوت أزهد واحد في العالم بيصلي في اليوم 100 ركعة، تصدق بـ100,000 درهم، ويروح مرة يحج ومرة يشيل السلاح يقف. لو فكر بس روح يشيل السلاح يقول لك بقى ارهابي، ما خلاص صار ده البعبع بتاع الكفار. الجهاد ده البعبع اللي هم قدروا يبغضوه الى المسلمين ويخلوهم يخافوا منه اكتر منهم. جهاد يتحذف من الكتب، يتحذف من الكتب. فهارون كان يحج عاما ويجاهد عاما ويتصدق بـ100,000 ويصلي 100 ركعة، وكان وقافا عند كتاب الله، لو ذكر بالله ذكر، وكان يحترم العلماء ويجلهم ويقوم عليهم. محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الأعمش كان مرة عند هارون بيتغدى معه، مرة خلص أكل ولا أحد بصب عليه المي، فقال له هارون يا أبا معاوية أتعرف من يصب عليه؟ قال من؟ قال أنا. قال لعل الله ينفعك بهذا يوم القيامة. قال له شاطر، عليك نور، حينفعك ده يوم القيامة. خد بالك، وقام بنفسه بصب على الشيخ يغسل له ايديه، والشيخ مش شايف، شيخ ضرير اساسا. فانما عزت الامه يوم كان العلم هو السائد. 20,000 عند البخاري، و30,000 عند احمد، و70,000 عند بقي بن مخلد، و30,000 الامه كلها مفرقه على مجالس السماع وعلى معرفه دينها والقيام بحقه. نصروا الله فتحقق فيهم النصر، ان تنصروا الله ينصركم. لكن النهاردة ده ما بيحصلش، بالعكس احنا بنبتعد عن دين الله عز وجل، ويراد ان نبتعد اكثر فاكثر فاكثر، وعايزين ننتصر، عايزين نبقى حاجة يعني، ابدا لن يفلح شيء. هو ده الطريق الوحيد، طريق النصر هو هذا. قال قال وكنت أستملي له ببغداد، فبلغ مجلس من حضر المجلس 20,000 وسئل الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس المعروف بفضلك الرازي أيما أحفظ، محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة؟ فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، ولأن ما صراحة ما قابلتوش قبل كده يعني، فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد، مش حلوان بتاعتنا دي ولي تبقى مسافة صعبة قوي، ما بين حلوان وبغداد إيه، لكن هذه حلوان العراق في عمر هناك برضه. قال فلقيته أو استقبلني بين حلوان وبغداد، قال فرجعت معه مرحلة، رجعت معه محطة الورى يعني، وجهدت كل الجهد على أن آتي بحديث لا يعرفه فما أمكنني. أنا لما قابلته في الحتة دي قلت أرجع معك شوية ونتكلم مع بعض شوية، خلينا ندردش شوية، وقعدت أجيب له أحاديث يمين شمال فوق تحت، ان هو يطلع حديث واحد مش عارف ومش عارف يكمله، ما قدرتش، مش ممكن. قال وها انا ذا اغرب على ابي زرعة على شعر رأسه، هل ابو زرعة ده انا اقعد معاه اجيب له على شعر رأسه عايز ما يعرفهاش؟ يبقى تقول لي بخاري وابو زرعة فيش طبعا مقارنة خالص. وقال محمد بن عبد الرحمن الدغولي كتب اهل بغداد الى محمد بن اسماعيل البخاري كتابا فيه المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقدوا. الناس يشوفوه مرتين ولا حاجة بس، كاتب اللي بيقوله كده، بيقولوا أن تواجدك هذا حفظ للدين فعلا، المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقدون. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل، ما فيش حد تحت السماء أعلم من هذا الرجل، وهذا شيخ المشايخ إمام الأئمة كلهم رووا عنه ستة. وقال أبو عيسى الترمذي تلميذه لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال له مسلم أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، مسلم مرة كده دخل على البخاري في قعدة وساق حديثا، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا فقال حين يقوم، وذكر حديث الاستحديث كفارة المجلس يعني، ثم التفت إلى البخاري وقال يا أبا عبد الله تعرف في الدنيا حديثا أحسن من هذا؟ حديث لسه لنج، حاجة ما حصلتش، موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، حاجة كده زي البرلنت يعني. فضحك البخاري وقال لا أعرف أحسن من هذا لو كان صحيحا، بس لو كلام سليم حيزة في مشكلة. قال مسلم فقف شعر رأسي، شعر رأسي وقف، وقلت له أنشدك الله إلا أخبرتني. طب ده في إيه ده؟ ده هو زي جنيه الذهب، موسى بن عقبة إمام حافظ، سهيل بن صالح إمام ثابت، أبوه من الأئمة الكبار، أبو هريرة حافظ الصحابة، إيه يعني إيه المشكلة؟ هو ما زي الفل أهو. قال له أستر ما ستر الله، قال له عديها بقى يا مسلم مش وقت أقول لك بعدين. قال فأكب على يديه ورجليه يقبلهما وقال له أنشدك الله إلا أخبرتني، هيحصل لي حاجة حموت فيها دي. وفعلا مسلم مات بسبب حديث برضه على فكرة في الآخر، يعني مسلم في الآخر مات بسبب حديث، نفس القصة حياتهم كلها مرتبطة بهذا الأمر. فقال له أبوس دماغك يا أخي قول لي، أبوس رجليك. فالبخاري قال له هذا حديث رواه الشيوخ على هذا، وإنما الصواب وهي عن سهيل عن عبد الله بن عون قوله، ده انجليزي طبعا بالنسبة لنا، أقول لكم بس اصبروا علي شوية. موسى بن عقبة إمام حافظ بيروي الحديث ده عن مين؟ عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. حلو، سهيل بن أبي صالح دوت إمام كبير جدا، رواياته عامتها عن أبيه عن أبي هريرة، ده أسهل حاجة يعملها طول الليل النهار يقول كده عن أبي عن أبي هريرة، هو عامة رواياته عن أبيه عن أبي هريرة، فده إسناد إيه مشهور يسموها الجادة، الطريق اللي هو السالك اللي كله بيمشي عليه. حلو، فبالتالي أي واحد ما ياخدش باله ان في مشكلة. موسى بن عقبة ده لما كبر، عفوا سهيل بن أبي صالح لما كبر حصل له مشكلة فتغير حفظه بدأ يلخبط. موسى بن عقبة لم يلقى سهيل بن أبي صالح إلا مرة في حياته. البخاري الحاجات دي كلها في دماغه، عشان كده هيقول الإجابة دي. عارف ان موسى بن عقبة لم يلقى سهيل بن ابي صالح الا مرة، ولعله لم يلقى، بيقول هل لقيه؟ ممكن يكون قبل بعض، بيستنكر هذا احيانا. فهو ان كان لقيه فهو لقيه مرة واحدة بس، قبله مرة وسمع هذا الحديث منه بالطريقة دي، فقال له عن ابي، عن ابي هريرة. بجامع طرق الحديث البخاري يحفظ ان وهيب بن خالد، ووهيب هذا هو ألصق الناس بسهيل بن أبي صالح، ده خياله ظله معاه 20 سنة لزق له. لما جاء يروي هذا الحديث رواه عن سهيل، ما قالش عن أبي، عن أبي هريرة، قال عن عبد الله بن عون، من قول عبد الله بن عون. فالبخاري بعلمه وبفقه في الأسانيد أدرك إن موسى بن عقبة اللي قعد مرة واحدة بس مع سهيل، وسهيل كان ساعتها مخه إيه بدأ يعني يخف شوية، حفظه بدأ يخف، فسهيل اتلخبط وراح قايل الحديث غلط من سوء حفظه يومئذ، وموسى شربها، ما هو مش خبير بحديث، ده قعد معاه مره. لكن وهيب ابن خالد ده لازق له وسمع الحديث ده منه بعدد شعر راسه، وسمعه طول عمره بيقول فيه عن عبد الله مش عن ابيه ولا حاجه، ومن قول موقوف على عبد الله بن عون مش مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم اساسا. فقال البخاري وهذا هو الصحيح، الصحيح وهيب عن سهيل عن عبد الله من قول عبد الله بن عون، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هذا مسلم أدرك، عرف الموضوع، بس ما كانش واخد باله، مش كان عنده هذه المعلومات وهذه الدقائق وهذه القرائن. فقام وأخذ يقبل يديه ورأسه ويبكي ويقول أشهد بالله إنك أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، ولا يبغضك إلا حاقد. إيه ده؟ قوله هذا كلام يا مولانا، احنا بنعك من غيرك، خد بالك. وقال أحمد بن السيار في تاريخ مر ومحمد بن إسماعيل البخاري طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة حسن الحفظ، وكان يتقنه وكان يتفقه. وقال أحمد بن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي، كان يحيى بن محمد بن صاعد، وده من شيوخ البخاري، إذا ذكر محمد بن إسماعيل قال ذاك الكبش النطاح، قال ده ما حدش يقدر يقف في وشه، اي حد يقف قصاده ينطحه ويطيره، مين يقدر يقف في وشه؟ ده القطر زي النهارده، كان شافوا القطر كانوا قالوا محمد البخاري ده الاكس اكسبريس، يعني ما فيش حد يقف في وشه خالص. وقال ابو عمرو الخفاف حدثنا التقي النقي العالم الذي لم ارى مثله محمد بن اسماعيل. ترى ثناء الناس على هذا الرجل كله يضيع؟ هذا علامة حب الله له. فعندما تقارن هذا بكلام هؤلاء السقط من لا يعرف لهم أصل ولا فصل، يطعنون في البخاري ويقول البخاري كذاب يخترع الحديث، فعندئذ تعلم أنك ابتليت على حد قول القائل ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. إيش هؤلاء؟ مين دول؟ من هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين والمثقفين ممن لا يعرفون أسماءهم ولا أسماء أبائهم إلا بالكاد، ممكن يتلخبط في اسمه، ممكن ينسى اسم أبوه بالكامل، ويجي يطعن في هذا الجبل وهو لا يعرف عنه شيئا أصلا، يقول لك ثقافة وحيادية. قال أبو عمرو الخفاف وذكرنا قوله، قال وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما 20 درجة، ده الراجل سخن 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 قوي. قال وهو أعلم من أحمد بن حنبل وإسحاق دول مشايخه 20 درجة، 20 رتبة فوقيهم، ومن قال فيه شيئا فعليه مني 1000 لعنة. وقال أيضا لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبا، يقول لو حصل ودخل كده وإحنا قاعدين أنا أروح فيه ما استحملش. وقال عبد الله بن حماد الأيلي لو وددت أني كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل. وقال سليم بن مجاهد ما رأيت منذ 60 سنة أحدا أفقه ولا أورع من محمد بن إسماعيل. وقال موسى بن هارون الحمال الحافظ البغدادي الكبير عندي، بقول في رأيي أنا يعني، لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه. لو اجتمع أهل الدنيا أنهم يجيبوا واحد زي البخاري ثاني ما يلاقوش. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر سمعت العلماء يقولون ما بمصر يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. ثم قال عبد الله وأنا أقول قولهم، وقال الحافظ أبو العباس محمد بن أحمد بن سعيد بن عقدة: لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل. وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى: كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت. ولو فتحنا باب الثناء الأئمة عليه ممن تأخر، دول كلهم أقرانه وبعض تلاميذه، الحافظ بيقول لو فتحنا باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس، ما نلاقيش ورق نكتب فيه الكلام اللي هيقولوه. ونفذت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. وإنما ذكرت كلام ابن عقدة وأبي أحمد الحاكم وإن كانوا متأخرين عن البخاري يعني لذلك، عنوانا لذلك. وبعدما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر، مشايخ بيقولوا في كده وأقرانه محتاجين كلام اللي بعد كده في إيه، لأن أولئك إنما أثنوا عليه بما شاهدوا ووصفوا ما علموا بخلاف من بعدهم، فإن ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم، وبين المقامين فرق ظاهر، وليس العيان كالخبر، ليس الخبر كالمعاينة، اللي شاف مش زي اللي بيسمع. طبعا الناس دي كلها لم يثنوا عليهم من فراغ، مش مجاملة، وهؤلاء لم يكونوا يعرفون المجاملة أصلا، علماء الحديث ما كانش عندهم مجاملة. عبد الله الإمام علي بن المديني يسأل عن أبيه، أبوه كان محدث، علي بن عبد الله وأبوه اسمه عبد الله بن جعفر بن المديني والد علي بن المديني. فسئل علي بن المديني، وكان أبوه يعمل لبعض السلاطين، كان شغال مع الحاكم، وكان عند السلف اللي يشتغل مع السلطان يسقط في الرواية، ما يروش عنه أصلا، خلاص بعدنا عنه ما نضمنوش، إن شاء الله يكون مين، هذا طعن في ابتداء يعني، وإن كان أصلح الناس. فسئل علي بن المديني عن أبيه فأراد أن يحيد، كان لسه بروح لأبو البيت، هو عارف لو قال ممكن ما يباتش في البيت الليلة دي. فقالوا له: ما تقول في عبد الله بن جعفر السعدي اللي هو أبوك يعني؟ فأشاح بوجهه يمينا، عمل نفسه بكلم اللي جنبه، فما خدش باله يعني من السؤال، كان ما خدش باله من السؤال. فأعادوا عليه السؤال: ما تقول في عبد الله بن جعفر بن المديني؟ فتشاغل، عمل نفسه بقلب كده في الورق ولا حاجة، عايز يهرب، ما ممكن ما يبسش دادي في البيت، لو قال الحق مش هيبات في البيت، ولو حب جاملهم هيروح النار ويخسر دينه. فصمدوا إليه، أقول يا أبا الحسن ركز معانا، ركز، نسألك عن أبيك، أبوك رأيك إيه في أبوك، ينفع نروي عنه الأحاديث؟ فقال: أبي ضعيف، إنه الدين. قال لهم: أقول لكم الآخر ويحصل بقى اللي يحصل، أبويا ما ينفعش حد يروي عنه حاجة، أبي ضعيف هو الدين وليكن ما يكون. وسئل الذهبي عن ولده أبي هريرة فقال: كذاب. الإمام الذهبي سئل عن ولده أبي هريرة، كان اسمه ولد اسمه أبي هريرة، فقال: كذاب، وطعن فيه، وابن هو كان صغيرا يومئذ يعني. وسئل أبو داود عن ولده عبد الله بن أبي داود فقال: ابني عبد الله كذاب. بيتكلم بيسأله عن ابنه مش عن واحد غريب يعني، قال ابني كذاب. والظاهر أن هذا كلام قاله عبد الله صغير، كان لسه باين بيلعب وكده وبيهجس، لكنه لما كبر استقام حاله وصار أحد الحفاظ الأكابر والأئمة الكبار في السنة يعني، هو عبد الله بن أبي داود صاحب المصاحف وغيرها من الكتب الشهيرة. فالظاهر أن أبوه قال الكلام ده فيه هو صغير، أو كان بشد ودانه ولا حاجة، فهما ما كانش يقولوا هذا الكلام مجاملة، ما كانش يعرفوها المجاملة دي. زي النهاردة روح لأي حد كده سأل عن أي حد، يقول الناس كل آخر وبركة، خاصة مثلا لو في زواج ولا عمل ولا شغل هشتغل مع فلان تعرف عنه حاجة، قولوا أنا ناس زي الفل، ناس محترمين، وهم أصلا تلاقيهم يعني فيهم ما في الخمر، لكن هو من باب يعني الشياكة ومن باب البروتوكول يعني والاتيكيت والحاجات دي، ان هو يقول لا ده ناس طيبين وجيراننا ونعرف ناس وحشين يعني مثلا، وعايز اوقف حاله وهقطع عيشه. طبعا ده كلام فارغ، ان النصيحه تستدعي البيان. واحد رايح يتجوز واحد ولا حاجه يعني تعرفه لا ناس طيبين، هو عارف ان هو مجرم حرب وهذا لا يجوز، او يسال شيخ عن واحد شيخ صاحبه يقعد بقى يقول الامام العلامه الفهامة، هو بالكاد حافظ جزء عامة ولا حاجة بالكاد يعني، وممكن بغلط فيه، ولك العلامة المفسر القرآني عشان صاحبه يعني، ما هم ليبقى ده علامة يبقى صاحبه ايه بطيخة، هيبقى علامة زيه مثلا، فهو بيجيب نفسه الكلام بس بالمقلوب، بل ما يقعد يسني في نفسه يقول انا راجل محترم وحافظ، يقول وصاحبنا العلامة فلان، وأخونا العلامة الفهامة النابغة فلان، وحبيبنا العلامة الثاني. يعني تقول لكم كده علامات في بعض، يبقى أنت إيه؟ أبو لمعة؟ هو في الواقع أبو لمعة، خد بالك كده، هو أبو لمعة. وهذا كثير جدا في المتأخرين حتى لا يوثق بتزكيتين، بقى عندهم كده ديباجة بيحطوها على أي واحد، الإمام العلامة الفهامة الحجة مش عارفين بتاع إيه، النظار المتكلم الأصولي خلينا الحفاظ وبتاع، ويقعد يكتب لك خمس سطور، وفي الآخر طب ده عمل إيه؟ ما تلاقيش عمل حاجة خالص. طب ما الكلام ده كله على إيه؟ عامل بالظبط زي الدكتور اللي تلاقيه أو اللي بعض الناس يعني إيه حاطط على اليافطة 20 سطر وثلاث أرباعهم فشر بالشبه، يعني بيستبق الأحداث. يبقى هو لسه مثلا مقدم لسه مثلا عشان يعمل ماجستير، يقول لك ماجستير الجراحة، هو لسه أصلا ما امتحنش إن هو هيبقى يدخل أصلا، ممكن يردوه من البداية، ولسه مقدم على زمالة ويقول وزميل كلية مش عارف إيه وبتاع إيه، وناقص يكتب كمان الطبيب الخاص بالملكة إليزابيث ولا حاجة، أي كلام والسلام، وحد هيبحث وراه، ها؟ ولا تتقلق من الأشكال دي على طول، تقلق منهم، لا تثق من نفسه ما يقولش كلام من ده كتير، عمله يدل عليه. اللي يقعد يقدم ده كتير قوي كده ويعمل بروبوجندا ده، يبقى هو اكيد مخبي حاجه، او هو اكيد حاسس ان هو عمله ما يجيبش فبيكمل كلام، بيكمل عشان هم يعني، خد بالك. زي كده من القصه الشهيره اللي ذكرت ان رجلا كان يمشي في الشارع ويحمل هره، فلقيه رجل فقال له بكم تبيع هذا الهزبر؟ الاسد. الاسد اسد يا عم، دي قطه، انت في بالك انت شكلك ما تعرفش قيمه نفسك، ده اسد تبيعه بكم؟ لا لا ابيعه، فلم اسد انا اولابه، فحطه في ايه؟ في كمه، هو شيلها في كمه يعني، المفروض يبقى واثق ان هي هره، اسد ايه اللي حطه في كمه دوت. مشي شويه كمان لقياه رجل اخر قال بكم تبيع هذا الضيغم؟ قال له ضيغم برضه؟ فانا مش واخد بالي ولا ايه؟ لو اربعه اقول لك ان دماغك مش منك، ما دماغك مش منك صح؟ فقال يبقى انا اكيد مش واخد بالي، ماشي ضيغم ضيغم. شويه كمان لي واحد بيقول له بكم تبيع هذا القسوره؟ القسوره ده كله عمال يقول له ما هذا القسوره، ما هذا الضيغه، ما هذا الهزبر، واحد يقول له اسم قد كده اسامي الاسد دي كلها، يقولوها على القطه، على القطه اللي معاه دي السنور. فالراجل صدق، ما كل واحد بيقول له يا باشا يا فندم سعادتك حضرتك، صدق نفسه بقى هو حاجه مهمه يعني، وهو بيقولوها كده بيقولوا كده من باب يعني ايه بيشيلوا دماغهم، وهو لا باشا ولا بتاع، بس يا باشا يا باشا، فبتتخن دماغه على كده ويقول لك انا باشا. لو حد ما قالوش يا باشا ما تقولش يا باشا ليه؟ تقول يا استاذ ايه استاذ، انا باشا او انا بيه يعني، دماغه تخنت مصدق، وكلهم يقولون لهم من ورا ظهرهم يعني يضحكوا عليه بياخدوه على قد على قد عقله. فالراجل يقول يا السنور ما هذا الهزبر، ما هذا القسوره، ما هذا الاسد؟ الراجل صدق في الاخر وراح السوق بقى بس انا ابيعه واغتني، انا كنت فاكرها قطه طلعت اسد، فهتجيب دي انت تجيب لها نص مليون جنيه ولا حاجه يعني هنغتني بيها بقى. وراح بقى كده وقف في ادخن مكان في السوق، وراح كده حاططها كده على اعلى ترابيزه، وراح كاتب يافطه كبيره من يشتري هذا الاسد وهذا الهزبر وهذا الضيغم، وكتب كل اللي سمعه في الشارع. فجاءه رجل وقال انا اشتري، قال بكم؟ قال بدرهم. جنيه. قال له جنيه؟ الا ترى؟ قال اه انها سنور لقطه. قال ازاي ده كله بيقول عليها اسد وبتاع؟ قال لي عندي بجنيه. فاخذها على طول يده والقاها، قال قبحك الله، ما اكثر اسماءك واقل قيمتك، اسامي كتيره قوي 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 قوي، وفي الاخر ولا ليك لازمه، في الاخر برضه ثمن القطه، انا قلت حاجات هتفرق معاك حاجه، فلقيتش حاجه خالص. فالشاهد ان ثناء المتقدمين ثناء مبني على قواعد، على حقائق، حاجات شافوها هتشوفوها زيهم برضه دلوقتي، لكن المتاخرين والمعاصرين كده بالهيصه بالبركه عشان ما يزعلش الراجل بس منه يعني، انه هيبقى بكره يسال عنه فعايز يقول في نفس الكلام كده يعني منافع. نذكر شيئا من الأخبار الشهيدة لسعة حفظه وسيلان ذهنه واطلاعه على العلل سوى ما تقدم. فمن ذلك القصة الشهيرة جدا التي رواها الإمام الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام الكبير الحافظ أبي أحمد بن عدي رحمه الله تعالى، قال سمعت عدة من مشايخ بغداد، سمعت مجموعة من شيوخ بغداد يقولون، بيحكوا القصة دي، إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، وكانت يومئذ بغداد هذه هي مجمع العلماء كل احمد بن حنبل بن دينه والناس كلها موجودين وتلاميذهم يعني مدبحة. اللي يخش هناك ما كانش يعني ثبت والا يتفرم فورا، يتفرم في اول مفرمه ما يستحملش غلوه معاهم يعني. فلما قدم بغداد هم طبعا صيتوا سبقوا مشايخ بيثنوا عليه والناس بتقول الراجل ده ما حصلش، فيش منه احسن من احمد بن حنبل واحسن من ابن معين واحسن من ابو زرعه وابو حاتم، ايه ده ايه ده يعني، ده حاجه تخض. فتربصوا به خلاص، فاجتمعوا وارادوا امتحانه وامتحان حفظه، فعمدوا الى 100 حديث فقلبوا متنها واسانيدها، فجعلوا متن هذا لاسناد هذا واسناد هذا لمتن هذا. جاءوا 100 حديث فككوا الاسانيد بتاعتها من المتون وركبوا دلده ودلده كده حاملهم لخبيطه يعني خلاص، ودفعوها الى 10 أنفس. وجابوا 10 شباب ودوا كل شاب 10 أحاديث متلخبطه، وامروهم اذا حضروا المجلس ان يلقوا ذلك على البخاري، لخبطوا من الحاجات دي شوف هيقول ايه. واخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا، وحضر جمعتهم الغرباء من اهل خراسان ومن غيرهم ومن البغداديين. المجلس اتملى، الدنيا اتقلبت، وهم قالوا بس احنا الراجل ده لو حافظ هيظهر، لو كشف اللعبه دي ده يبقى حاجه ما حصلتش فعلا، ولو شربها يبقى سطوة الغنى واي كلام والسلام، يبقى احنا كشفناه وفضحناه على رؤوس الاشهاد يبقى خلصنا عليه ضربه قاضيه، مفيش هزار في الحاجات دي. فلما اطمأن المجلس باهله انتدب رجل من العشرة أم أول واحد من العشرة وسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه، يقول له فلان عن فلان عن فلان والمتن الفلاني، يقول له لا أعرفه. يساعد الثاني يقول له لا أعرفه، طب الثالث لا أعرفه، الرابع الخامس العاشر، والبخاري يقول في كل هذا لا أعرفه. ثم قام الثاني والعشرة اللي معاه، البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، والثالث والرابع لغاية ما قام العاشر، 100 حديث البخاري بيقول فيهم لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضروا المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل ده معلم كشف اللعبة، وأما العوام فيقولون هذا محمد بن إسماعيل البخاري اللي عامل فيها بيقولوا فيه مش عارف ايه، 100 حديث ما يعرفهمش، ما اللي يعرف ايه ده ان شاء الله، ده صوت الغنى فعلا. والعلماء قالوا لا ده معلم فهم الذي يجري. قال حتى انتهى الكلام كله، فلما علم أنهم فرغوا هم خلصوا سكتوا بقى ما حدش عايز يتكلم، اللعبة باظت، التفت إلى الأول حفظ ترتيب العشرة أول حد، عارف ان ده أول واحد قام وبعد كده الراجل ده وبعد كده هناك هنا، طبعا كانوا منتظرين في المجلس، المجلس كان مليان، فكان معلم العشرة بالترتيب. فنظر إلى أولهم وقال له حديثك الأول قلته كذا 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 وصوابه كذا كذا كذا، فبدأ يجيب الغلط اللي هو قاله ده، حفظ الغلط بالترتيب، وروحوا جيب له الصاحب بتاعه من بعيد وقول له ده صواب بقى بتاعه، خد الحديث بتاع رقم 70 دوت اقطعه، خد اسناده حطه عندك ده يركب معاه، وحديثك الثاني خطأه كذا كما قلته وصوابه كذا، والثالث والرابع والعاشر، وانت ايها الثاني خطأ اولك كذا وثانيك وثالث الخطأ والصواب خطأ والصواب، حتى اتى على 100. فذهل اهل بغداد وقالوا والله ما ندري من ايهما نعجب، من حفظه لل من حفظه للخطأ أم حفظه للصواب، ده حافظ الغلط من أول وهلة يعني، حافظ ترتيب الغلط كمان 100 غلط حفظهم بالترتيب ورجعهم تاني، وهذا شيء يقضى منه العجب. فخروا له وأزعنوا له وخضعوا لعلمه، قالوا لا الكلام اللي بتاعه كله عنه صح بقى، ده حاجة ما تحصلش خالص. يقول الحافظ ابن حجر هذا هنا يخضع للبخاري، هنا يخضع له، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا. أي واحد حافظ يقول لك ده يقول لك الصح، هيجيب الصواب بس على الأقل عارف غلط الصواب فين، لكن العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما القوم عليه من مرة واحدة، ده من مرة واحدة بس لقط الغلط حفظه ورجعه تاني، ده ما حاجة ما فيش لها حل، شيء لا يحدث يعني. وهذا من نوادر ما جرى للبخاري رحمة الله عليه. وروينا عن أبي بكر الكلوذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه الطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة، يمسك المجلد دوت كده يسكنره على طول، ياخده كده سكان يبص بس فيه الطلاعة كده بسرعة كده 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 خلاص كله سكن، شوف اللي بعديه واللي بيخش ما بيطلعش خالص، خد بالك عجب ده يحصل، العلم يقول ان ده بيحصل، ده ممكن يحصل نعم، خد بالك، والواقع بيقول له الواقع، هؤلاء مشايخ الدنيا أذعنوا له وأقروا له بهذا، فمن دونهم يتكلم. يا سلام. وقال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 محدث فاجتمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل. عملوا رباطية من 400 واحد، دي حرب، ما فيش حد بيصل للقمة كده بسهولة، لازم عقبات وناس تشدوا من دماغه وناس عايزة توقعه ويختبر ويمتحن لغاية ما يثبت جدارة. فالربعمائة دول اجتمعوا على محمد بن إسماعيل البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، والحرم في اليمن، ولخبطوا له الدنيا خالص. فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة ولا غلطة، لم كله رجعوا تنجل ما هو ودهولهم كلا سليم. قال غنجار في تاريخه: سمعت أبا القاسم منصور بن إسحاق بن إبراهيم الأسد يقول: سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم يقول: سمعت يوسف بن موسى المروزي يقول: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم، لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري. فقاموا إلي وكنت معهم، فرأينا رجلا شابا. ده إيه ده؟ ده الدنيا اتقلبت، وفي الآخر قلنا بقى لقى بقى شيخ بقى عجوز بقى ولحيته بيضاء ومهكع وماشي على وخمسة شايلين والحاجات دي. قال: فإذا محمد هذا رجل شاب، ده شاب صغير. قال: فإذا فرأينا رجلا شابا ليس في لحيته بياض، مفيش في لحيته شعر بيضة، فصلى خلف الأسطوانة، خلف العمود في موضع كذا، فصلى خلف الأسطوانة، فلما فرغ أحدقوا به، تلفوا حواليه، وسألوه أن يعقد لهم مجلسا للإملاء، فأجابهم إلى ذلك، يملي عليهم حديث من حفظه يعني. فقام المنادي ثانيا في جامع البصرة فقال: يا أهل العلم، لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء فأجاب بأن يجلس غدا في موضع كذا، هيقعد معكم بكرة. فلما كان الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة المتفرجين، الناس العوام بقى اللي إيه بيعجبهم الحاجات دي بيتفرجوا وبيشجعوا يعني، حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس، عشرات الألوف. فجلس أبو عبد الله للإملاء، جلس أبو عبد الله للإملاء، فقال قبل أن يأخذ في الإملاء: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها، يعني ليست عندكم. فتعجب الناس من قوله، فأخذ في الإملاء، فقال: حدثنا عبد الله ابن عثمان بن جبل ابن أبي رواد العتكي ببلدكم، قال: حدثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم، الحديث، ثم قال: هذا ليس عندكم عن منصور، إنما هو عندكم من عن غير منصور. قال يوسف بن موسى: فأملى عليهم مجلسا من هذا النسق يقول في كل حديث: روى فلان هذا الحديث عندكم كذا، فأما من روايات فلان، يعني التي يسوقها البخاري، فليس عندكم، إنما عندكم من رواية غيره، ده أعلم بحديث بلدهم منهم. إيه ده؟ طبعا ده حاجة، ده تحدي ضخم جدا، يجي واحد غريب من بخارة ويروح يقعد مع مشايخ البصرة ويلبسهم كلهم العمل، يقول لهم الحديث ده طالع من عندكم، سمعته من شيخكم فلان هو بيحدثكم بيه النهار، لكن انا اجيب لكم ليه طريق ما شفتوهوش خالص انتوا في حياتكم، ويجيب لهم احاديث كلها من هذا النسق. ايه ده؟ هذا بحر لا تكدره الدلاء. يقول: نعم. وقال حمدوية بن الخطاب: لما قدم البخاري قدمته الاخيره من العراق وتلقاه من تلقاه من الناس وازدحموا عليه وبالغوا في بره، قيل له في ذلك، قالوا: يعني ايه يا عم، ده الدنيا اتقلبت، الناس دي عملوا معك كده ليه؟ ده انت ايه ده ولا للسلطان يا راجل؟ فقال: كيف لو رايتم يوم دخولنا البصره، امال كان شفت بقى اللي حصل، اللي حصل حاجه اعظم كده بكتير خالص. كانه يشير الى ما ذكره يوسف بن موسى المروزي. انبئت عن ابي نصر بن الشيرازي عن جده، ذكر اكثر من حديث يعني اكثر من روايه: سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور عله خفيفه، مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوية في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ صايم ولا فاطر؟ قال: فقلت: نعم أفطرت. قال: يعني تعجلت في قبول الرخصة؟ ما صدقت. ده انت عندك شوية حاجات بسيطة يعني مغص ولا بتاع ولا وجع في ركبك ولا حاجة, حاجات بسيطة يعني مش تستدعي انك تفطر, تعجلت. فقلت اخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من اي المرض افطر؟ قال من اي مرض, من اي مرض كان, كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا. قال البخاري لم يكن هذا عند اسحاق. قلت انا عارف ان هذا الحديث ما كانش عنده فقلت افيده فائدة اعلمه حاجة. هو شيخه يعني, هو العجيب ان هو عارف فلان ده عنده ايه, يعني هو عارف الرجل ده حافظ ايه ومش حافظ ايه, عارف منتهى علم كل واحد, يعني عارف ان الشيخ دوت سمع من الشيخ لكن بلغ من اطلاعه على الامر وتتبعه, انه عارف ان الشيخ دوت لما قعد مع شيخه دوت قال له كذا حديث ما قالوش لحبده, قال له حبده كان عايزين وقت اطول ما منحقش يقعد معاه الفتره دي مثلا, فيقول له الحديث اللي مش عنده كما فعل مع اهل البصره, وده منتهى الحفظ, حاجه لا يمكن يعني. وقال محمد بن ابي حاتم الوراق سمعت محمد بن اسماعيل يقول لو نشر بعض استاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت البخاري ولا عرفوا, ثم قال صنفته 3 مرات. ولو مشايخ نفسهم صحوا من الطرب تاني لن يفهموا كيف صنفت صحيح البخاري هذا, صنفته 3 مرات. وفعلا البخاري للآن تراجم أبوابه على حد ما قال أبو الطيب المتنبي أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. أنا بقول بألقي القصيدة من هنا وروح أنام وشخر, ويقوم بقى الناس يتقاتلون على رأيي هو قصده إيه, يا ترى قصده إيه, والمعنى في بطن الشعر والشعر في بطن صيغة صيف وناي شو دماغه حاجة, خد بالك يخبطهم القصيدة يلفوا حول نفسهم عشان يفسروا كلامه حتى قرانه من الأكابر من العلماء ابن جني والأكابر يقعدوا يلفوا وراه قصده كذا ويشرحوا كلامه يحتجوا به وهو نام بشخر خلاص قال اللي في النصيب. فالبخاري نفس القصة يقول الترجمة من هنا ترجمة اللي هي العنوان عنوان الباب هذا تراجم البخاري فيها علمه فيها فقه البخاري, اللي عايز يعرف البخاري ده فقيه قد ايه يقرأ عناوين الأبواب احنا بنقرأها وتسمعوها احنا بنقرأها ويتفكر في علاقة هذا العنوان بالباب بالحديث اللي بيقوله, تلاقي في الغالب احيانا الحديث ملوش دعوة في الظاهر لكن لما تركز قوي تجد عجبا ايه ده, اي فقه لطيف واي عقل عبقري رزقه هذا الرجل, ايه دوت ايه الروعة دي. فهو نفسه عارف نفسه يقول لو نشر بعض أستاذي لما فهموا كيف صنفت الصحيح البخاري ولا عرفوه, صنفته 3 مرات. وقال أحمد بن أبي جعفر والي بخارى قال لي محمد بن إسماعيل يوما رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له يا أبا عبد الله بتمامه, فسكت. قل له يعني ما بتنساش منه ولا كلمة حديث اسمعه في مصر تكتبه ما توصل الشام يعني بعد شهر شهرين ما بتنساش؟ فما رضيش رد عليه. انا اقول له ايه ما راجل مش ابن كار مش عارف القصة, ده راجل بتاع سياسة ما يفهمش في القصة دي حاجة, روح اسأل رجل المشايخ, عايز اقول له روح اسأل المشايخ يعني خد بالك. وقال سليم بن مجاهد قال لي محمد بن اسماعيل لا اجيء بحديث عن الصحابة والتابعين الا عرفت مولد اكثرهم ووفاتهم ومساكنهم, ولست أروي حديثا عن الصحابة من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقفات إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن الحسين بن عاصم البكندي قدم علينا محمد بن إسماعيل فقال له رجل من أصحابنا سمعت إسحاق بن راهوية يقول كأني أنظر إلى 70,000 حديث في من كتابي. إسحاق حفظه عن ظهر قال 70,000. فقال له محمد بن إسماعيل لو تعجب من هذا القول, عجبك أو 70,000 يعني وحفظهم يعني ها؟ لو تعجب من هذا القول لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 من كتابك. بقول له لو عجبك أبو 70 ده في ناس هنا حافظين 200,000 كده كأنهم بين عينهم يعني زي الفاتحة كده يعني يعرضوا بنفسه قصده نفسه يعني وإنما عنا نفسه. وقال محمد بن حمدوية سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح يعني إسناد المراد بالحديث هنا الأسانيد, أسانيد أي إسناد يسموه حديث مش المتون, المتون أقل من كده بكتير جدا, وننتهي بهذا القدر هذه الليلة ونتم في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا.
إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم.
أسمع إذا عذب الحديث وحسنه
لغة القلوب دواء